هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. روحاني يدعو أبناء الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات، ويؤكد أن الإعراض عن صناديق الاقتراع لن يحل أي مشكلة. استشهاد سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال القدس المحتلة. وانطلاق القمة الأمريكية الروسية في جنيف دون توقيع أي وثائق في ختامها. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا الرئيس حسن روحاني أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري الجمعة، مؤكدا أن الإعراض عن صناديق الاقتراع لن يحل أي مشكلة. وشدد روحاني على أهمية المشاركة في الانتخابات، معتبرا أنها تساهم في تقرير مصير البلاد وتعزز قوة نظام الجمهورية الإسلامية. وفي جانب آخر من كلمته، تطرق روحاني إلى جهود حكومته لتحسين أوضاع البلاد خلال 8 سنوات الأخيرة، وخصوصا السنوات 3 الماضية، حيث تشديد الحظر الأمريكي والحرب الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا وموضوع الجفاف الذي تشهده البلاد. هذا وتتواصل الاستعدادات في إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية 13 المقررة بعد غد الجمعة، ويتهيأ الناخبون للمشاركة في الاقتراع وسط الحملات الدعائية التي ركزت على ضرورة المشاركة أكثر من الدعاية للمرشحين. المزيد في التقرير التالي.
اللوحات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران أخذت هذه المرة عنوان بطاقات دعوة للمشاركة في الانتخابات بدلا من الدعاية لمرشح خاص. هذا النوع من الدعاية يبين أهمية المشاركة في الاقتراع وأهمية الصوت الانتخابي في المسيرة السياسية للدولة ودعم توجهات الحكومة المنتخبة في مواجهة التحديات.
الانتخابات حق لنا وواجب علينا، وفي نظام الجمهورية الإسلامية أعطيت لنا حقوق في المجالات المختلفة وأهمها الانتخابات، ودليل وجوبها هو أننا مسؤولون تجاه بلدنا، وأن هذه المسؤولية تتجلى في اختيار أفضل شخص لكي يستلم دفة أمور البلاد.
ما تحتاجه البلاد حاليا هو المشاركة في الانتخابات، وسنشارك في الانتخابات لأننا نريد تقرير مصيرنا بأنفسنا، وإن النظرة للخارج نظرة خاطئة، وعلينا أن نثق بأنفسنا.
في خطوط عريضة حملت هذه اللوحات جملا مقتضبة أهمها: سنشارك جميعا في الانتخابات، وانتخاب قوي إيران قوية، والمشاركة في الانتخابات رد قوي على الأعداء، وأشارك في الانتخابات لكي أكون من يحدد مصير بلاده، والمشاركة الواسعة في الانتخابات تؤدي إلى دعم الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل ودحر الفساد وخسارة العدو أمام الشعب الإيراني. وجمل كثيرة كتبت على اللوحات تبين أهمية المشاركة في الانتخابات.
بالتأكيد فإن المشاركة في الانتخابات لها أهمية قصوى، فالبلاد كالأسرة الواحدة، وإن لم يهتم أعضاؤها بها فسيتسلط الأجانب عليها، لذا علينا المشاركة وانتخاب المرشح الأفضل.
جميع هذه اللوحات الدعائية تؤكد ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية من أجل نجاح التجربة الديمقراطية، وفي نفس الوقت ترفض الدعوات البائسة المقاطعة لتعارضها مع مبادئ الديمقراطية، بما يصادر حق الأغلبية في ممارسة حقها المشروع في المشاركة السياسية الفاعلة في الانتخابات.
لا شك أن المواطن الإيراني يدرك أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وهو يتطلع لانتخاب الرئيس الأصلح الذي سيدير البلاد للسنوات الأربع المقبلة.
استشهدت مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ودهس قرب بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. وادعت وسائل إعلام الاحتلال أن أحد الجنود أصيب بجروح أثر الهجوم، فيما أشارت مصادر محلية إلى انتشار جنود الاحتلال عند مدخل البلدة عقب إطلاق النار على السيدة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك التي ثبتتها معركة سيف القدس، وحذر رضوان من أن أي اعتداء على المسجد الأقصى سيواجه بكل أشكال المقاومة وكل الخيارات مفتوحة. وأضاف أن قيادة المقاومة في غزة وفي لبنان ومحور المقاومة أكدت أن المساس بالمسجد الأقصى يعني حربا إقليمية، وعلى العدو أن يفهم هذه المعادلة. ولفت رضوان إلى تغيير المسؤولين الصهاينة لخط مسيرة الإعلام وابتعادها عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والحي الإسلامي في القدس، معتبرا ذلك خضوعا لإدارة المقاومة. أدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بشاب بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية. وقال بيان للمنظمة إن السلطات السعودية بتنفيذها الإعدام بالشاب مصطفى هاشم الدرويش أظهرت ازدراء مؤسفا لحق الحياة، مضيفا أن محاكمة الدرويش المعتقل منذ أيار 2015 شابتها عيوب جسيمة، منها أنه أدلى باعترافات تحت وطأة التعذيب. ومن جهتها نددت منظمة ريب ريف البريطانية غير الحكومية بالإعدام، مشيرة إلى أن عائلة الشاب علمت بنبأ إعدامه من خلال متابعة الأخبار على الإنترنت. انطلقت أعمال القمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، وأعرب بوتين عن امتنانه لنظيره الأمريكي لمبادرته لعقد هذه القمة آملا بأن تكون مثمرة، فيما اعتبر بايدن اللقاء وجها لوجه خطوة مفيدة، وقال أن واشنطن تحاول تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك مع موسكو. ومن المقرر أن تبحث القمة أكثر من 10 ملفات، بينها الاتفاق النووي مع إيران والاستقرار الاستراتيجي. كما من المتوقع أن يعقد الرئيسان عقب القمة مؤتمرين صحفيين منفصلين. وكان المتحدث باسم الكرملين قد قال أن لقاء القمة لن يشهد توقيع أي وثائق. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إسقاط طائرتين مسيرتين جنوب وجنوب شرق العاصمة بغداد. وقالت الخلية في بيان أن الطائرة المسيرة الأولى كانت محملة بالمتفجرات، وتم إسقاطها في منطقة خالية بالزعفرانية قرب معسكر الرشيد جنوب شرق بغداد، فيما تم بعدها إسقاط طائرة ثانية في منطقة القرطان جنوب العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع للشرطة الاتحادية. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. روحاني يدعو أبناء الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات، ويؤكد أن الإعراض عن صناديق الاقتراع لن يحل أي مشكلة. استشهاد سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال القدس المحتلة. وانطلاق القمة الأمريكية الروسية في جنيف دون توقيع أي وثائق في ختامها. إلى اللقاء.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، نحييكم أجمل تحية، ونحن نجدد اللقاء بكم عند قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي، آملين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات وأكثرها متعة وفائدة عبر تجوالنا الأسبوعي بين رحاب الأدب العالمي.
أحبتنا المستمعين، من الروايات العالمية التي تنتمي إلى نمط الروايات التي تصور لنا المشاعر والأحاسيس الإنسانية المتناقضة في ثورتها وغضبها وفي هدوئها ووداعتها وفي حقدها وكرهها الذي قد يتحول إلى رغبة جامحة في تحطيم كل شيء والقضاء عليه، أو قد يتحول في بعض الأحيان إلى حب عارم متدفق يكتسح كل شيء من أمامه. رواية أديب فرنسا وشاعرها الكبير فيكتور هوغو. ولد فيكتور هوغو عام 1802 للميلاد، وهو الابن الثالث لجوزيف هوغو الضابط في جيش نابليون. وعندما ولد هوغو كانت الحياة الزوجية لوالديه تواجه بعض المشاكل، لكنهما لم ينفصلا رسميا إلا حين بلغ هوغو 16 من عمره. وعندما كان في الثانية أخذته والدته للعيش معها في باريس، في حين كان والده يؤدي عمله في الخدمة العسكرية. وقد أحب فيكتور المدينة ووصفها بأنها المكان الذي ولدت فيه روحه.
تلقى فيكتور تعليما راقيا في الأدب اللاتيني ودرس الحقوق، ولكنه بحلول عام 1816 كان قد ملأ دفاتره بالقصائد الشعرية والمسرحيات. وفي عام 1822 نشر أول ديوان شعري بعنوان أناشيد وقصائد متنوعة، وقد لقي هذا الكتاب ترحيبا واسعا ونال عليه مكافأة من الملك لويس 18. وفي السنة نفسها تزوج من صديقة طفولته أوديل فوشيه.
واستمر هوغو في كتابة النثر والشعر والدراما والمقالات السياسية، واشتهر كأحد الكتاب الشباب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الكتاب الرومانسيين. وكان هوغو طوال حياته معارضا ومناهضا لعقوبة الإعدام، وقد عبر عن موقفه هذا في أعماله الأدبية ومنها الأحدب وكتاباته الأخرى.
وفي عام 1831 نشر روايته نوتردام باريس أو أحدب نوتردام، وقد أوضح فيها موقفه ومفهومه المناهض لعقوبة الموت بأسلوب رائع وذوق رفيع. وقد لاقت الرواية أي أحدب نوتردام نجاحا عالميا، ومنحت هوغو مكانة هامة في عالم الأدب الفرنسي. وفي عام 1851 وبعد أن استولى لويس نابليون على السلطة في فرنسا وبعد أن نصب نفسه إمبراطورا عليها، نظم هوغو حركة مقاومة ولكنها باءت بالفشل، فترك فرنسا وعاش في المنفى حتى عام 1870.
وأثناء إقامته في المنفى نشر هوغو أعمالا أدبية كثيرة وأشهرها رواية البؤساء. عاد هوغو إلى فرنسا كرجل دولة وكأديبها الأول، وقد انتخب نائبا عن باريس في العام 1871، لكنه استقال في آذار بعد وفاة ابنه شارل، وفي أيار من عام 1885 توفي هوغو على أثر مرض عضال أصاب رئتيه، ووري جثمانه الثرى تحت قوس النصر في مدفن العظماء إكراما للرجل الذي كان قلب فرنسا وروحها.
نجدد التحية لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم أيها الأفاضل برفقة هذه الحلقة من برنامج قمم في الأدب العالمي. أيها الأحبة، تتكون رواية أحدب نوتردام من 36 فصلا، ويصور فيها فيكتور هوغو عدة أدوار تتراوح بين الشر والخير وبين الجمال والقبح والبؤس، بين البرجوازية والشقاء والفقر. وتسخر الرواية بالأبطال، لكن أهمها إزميرالدا التي كانت منذ طفولتها فائقة الجمال. وفي يوم ما أتت مجموعة من الغجر إلى المدينة وسرقوا إزميرالدا واستبدلوها بكوازيمودو القبيح الذي يمثل شخصية أحدب نوتردام في الرواية.
وكبرت الطفلة عندهم وتعلمت من الغجر عاداتهم وتقاليدهم وطرقهم في المعيشة، وكانت أمها تعتقد أن الغجر قد قتلوا طفلتها، فصامت وصلت بقية حياتها وعاشت كناسكة، وأصبحت توقر فردة الحذاء الذي أضاعته إزميرالدا عندما اختطفت، وأما فردة الحذاء الثانية فقد حملتها إزميرالدا كميدالية صغيرة حول عنقها لاعتقادها أنها ستجد أمها يوما ما. وقبل إعدام إزميرالدا بقليل تشاء الأقدار أن تجتمع الأم بابنتها من جديد، وهو ما سنراه في المشهد الأخير من الرواية.
وأما أبو المجانين كوازيمودو، ذلك الرجل الذي لم يكن سوى كتلة قبح وشقاء، فلم يكن يعرف المشاعر الإنسانية إلا بعدما منحته إزميرالدا جرعة من ماء وشيئا من عطف وقدرا من نبل.
وهناك شخصية رئيسة أخرى أعزائي المستمعين تتمثل في الكاهن كلود فورولو الذي تولى تربية كوازيمودو، والذي يمثل رمز التعنت الكهنوتي والشر والخبث والأنانية والإجرام والفساد، والذي لم يتردد في القيام بأية جريمة لإشباع نهمه وأنانيته. وكان كوازيمودو بالنسبة له أداة بدون إرادة تؤدي الأوامر فحسب. كان قلب كلود يحترق من حبه لإزميرالدا، فقد أحبها من النظرة الأولى. وأما المعلم بطرس جرانجوار الفنان في زمن لا يعبأ بالفن والثقافة والإبداع، فكان له الفقر والبؤس بمثابة قدر لا مفر منه.
وعلينا ألا ننسى مستمعينا الكرام الأم جودول التي فقدت ابنتها الوحيدة إزميرالدا، فحبست نفسها في حجرة صغيرة وظلت تصلي طوال 15 عاما حتى رأت ابنتها وعانقتها قبل أن تتلقفها المشنقة في مشهد مأساوي.
وهناك أيضا شخصية القائد الوسيم فوبوس الذي عانى صراعا مريرا بين القلب وبين الاعتبارات الطبقية، فلقد أحبته أزميرالدا حبا صادقا وعنيفا، لكنه لم يعرف من الحب سوى لحظات قليلة.
أحب تبدأ الرواية بانتخاب كوازيمودو قارع الأجراس بابا للمجانين، هذا الأحدب الذي وصفه هوغو في روايته قائلا: لقد كانت التكشيرة هي وجهه، بل شخصه ككل، رأس كبير تكاثف فيه شعر أحمر، وبين الكتفين حدبة كبيرة، فخذاه وساقه تكونتا بشكل غريب بحيث لا تتلامس إلا بالركبتين اللتين تبدوان وكأنهما من جلان تلاقيا عند القبضتين، قدماه كبيرتان ويداه مخيفتان بشعتان، عينه اليسرى صغيرة يسدها حاجب أشعث، وعينه اليمنى مختفية اختفاء كاملا وراء ورم شديد، وأسنانه منخورة متكسرة ما عدا واحدا برز إلى الخارج وكأنه ناب فيل، وهو مع هذا التشويه كان يملك حيوية مرعبة وخفة وشجاعة كبيرة.
وعندما ظهر هذا الوحش عرفه الجمهور فورا فصرخوا في صوت واحد: إنه كوازيمودو، إنه قارع الأجراس، إنه كوازيمودو الأعور. نعم أعزائي المستمعين، إنه الأحدب الشريد الذي لم يقبل به سوى الكاهن كلود فرولو، حيث جعله قارعا للأجراس في أبراج نوتردام باريس، فلم يكن يعرف ويحب سوى تلك الأجراس التي أودت بسمعه فجعلته أصم، فكان قبيحا وحشا لم يعرف لنفسه قيمة منذ أن كان طفلا. ففي صباح أحد الأيام وضع طفل حي على سرير خشبي في كنيسة نوتردام، وقد بعث هذا الكائن الحي الفضول الكبير في العديد من الناس الذين تجمعوا بكثرة حول السرير. ما هذا يا أختاه؟ سألت إحدى السيدات. إنه ليس طفلا، أجابت أخرى بشمئزاز، إنه قرد مسخ ناقصا. وعلقت امرأة ثالثة، إن هذا الطفل وحش حقيقي مقيت، ويجب أن نرمي به في النار أو في الماء.
مستمعينا الأفاضل، والواقع أن هذا الوحش الصغير لم يكن طفلا حديث الولادة، بل كان كتلة صغيرة مشوهة متحركة محبوسة في كيس من القماش يظهر منها رأس هذه الكتلة، وقد كان الرأس بالغ التشوه، لم يكن يرى فيه غير غابة كثيفة من الشعر الأحمر وعين واحدة وفم وأسنان. وبين هذا الحشد المتجمهر في فضول، كان ثمة كاهن شاب يصغي منذ فترة من الزمن إلى تعليقات النساء، وتفحص الساحر الصغير وقال: أنا أتبنى هذا الطفل. فقالت إحدى السيدات: لقد سبق وقلت لك يا أخته إن هذا الكاهن الشاب كلود فرولو رجل ساحر. ويصف هوغو علاقة الأحدب بكنيسة نوتردام قائلاً:
كانت نوتردام بالنسبة إليه البيضة والعش، المنزل والوطن، بل العالم بأسره. لقد أحب الأجراس، ومع ذلك فقد كانت هذه الأجراس سببا في صممه. ولكن الأمهات يبالغن في الغالب في حب من هو أشد إذاء لهن من أبنائهن.
ومع كل ذلك، فإن مخلوقا بشريا واحدا كان كوازيمودو يحبه كما كان يحب كاتدرائيته أو أكثر، إنه كلود فوريلو الذي علمه النطق والقراءة والكتابة، والأهم من ذلك كله هو الذي جعله قارع الأجراس، فليس من سلطان في العالم يضاهي سلطان الكاهن على قارع الأجراس، فإشارة منه كانت كافية لكي يلقي كوازيمودو بنفسه من أعلى أبراج كنيسة نوتردام.
مستمعينا الكرام، سنواصل في لقائنا القادم من قمم في الأدب العالمي استعراضنا وتحليلنا لرواية كاتب فرنسا والشاعر الكبير فيكتور هوغو أحدب نوتردام إن شاء الله.
حتى ذلك الحين تقبلوا من قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فائق شكرنا وحبنا وامتناننا لحسن مرافقتكم لنا،
راجين التواصل معنا بهدف الاطلاع على آرائكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني adabfan2020@gmail.com.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
كلا ولم نظلم أحد، لا حقد نعرف لا حسد، كلا ولم نظلم أحد، نحيا على سنن الهدى وندين للفرد الصالح، دين التسامح ديننا وهدى الرسول معيننا والدهر يشهد أن ما أصفى اليقين يقيننا، عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا، عظمت به آمالنا وسمت ندعو لإنقاذ العباد، نحن الذين بحكمة ندعو لإنقاذ العباد، الله غاية سعينا فإليه يجمعنا المعاد، دين التسامح ديننا وهدى الرسول معيننا والدهر يشهد أن ما أصفى اليقين يقيننا، لا شيء يغني عن رضاه، لا عز إلا في هدى، لا شيء يغني عن رضاه،
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، وصية الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه عبد الله بن جندب بن الكوفي. يا ابن جندب، صل من قطعك واعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك، وسلم على من سبك، وأنصف من خاصمك، واعفو عمن ظلمك، كما أنك تحب أن يعفى عنك، فاعتبر بعفو الله عنك. ألا ترى أن شمسه أشرقت على الأبرار والفجار، وأن مطره ينزل على الصالحين والخاطئين؟ يا ابن جندب، لا تتصدق على أعين الناس ليزكوك، فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك، ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك، فإن الذي تتصدق له سرا يجزيك علانية على رؤوس الأشهاد في اليوم الذي لا يضرك ألا يطلع الناس على صدقتك. واخفض الصوت، إن ربك الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون قد علم ما تريدون قبل أن تسألوه. وإذا صمت فلا تغتب أحدا، ولا تلبسوا صيامكم بظلم، ولا تكن كالذي يصوم رئاء الناس مغبرة وجوههم، شعثة رؤوسهم، يابسة أفواههم، لكي يعلم الناس أنهم صيام. يا ابن جندب، الخير كله أمامك، وإن الشر كله أمامك، ولن ترى الخير والشر إلا بعد الآخرة، لأن الله جعل الخير كله في الجنة والشر كله في النار، لأنهما الباقيان. والواجب على من وهب الله له الهدى وأكرمه بالإيمان وألهمه رشده وركب فيه عقلا يتعرف به نعمه وآتاه علما وحكما يدبر به أمر دينه ودنياه، أن يجب على نفسه، أن يشكر الله ولا يكفره، وأن يذكر الله ولا ينساه، وأن يطيع الله ولا يعصيه. كنتم مع نحو الآفاق العالية.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشةً وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة اليوم أحبة المستمعين، سوف نتناول موضوع المسلسلات الأجنبية المدبلجة التي باتت تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام أغلب أفراد الأسر، سواء الآباء أو الأمهات أو الأبناء، وما تشكله من تأثيرات سلبية على طبيعة العلاقة السائدة بين أفراد الأسرة الواحدة وكذلك بين الناس بشكل عام. وسوف نستضيف في حلقة اليوم كلا من الشيخ إبراهيم الحجاب، الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، والباحثة التربوية الأستاذة زينب عيسى من لبنان، لمعرفة تلك الآثار السلبية والنتائج الوخيمة التي تترتب فيما بعد وكيف يمكن معالجتها، خاصة موضوع حلقتنا الذي سنتناول فيه قصة أبي نور وماذا كان يعاني بسبب تلك المسلسلات المدبلجة.
أحبتي المستمعين، في يوم بعدما وصل أبو نور بيته عائدا من عمله طرق الباب، فتحت ابنته نور الباب واستقبلته، ثم قالت له قبل أن يدخل: اليوم عندنا ضيف يا أبي. قال لها:
ومن هو يا ترى؟ قالت ابنته: إنها زميلتي حنان، أرجو ألا تحرجها بأسئلتك المعتادة، فهي خجولة نوعا ما. قال الأب: ولماذا تتوقعين أن أسألها؟ أليست هي زميلتك؟ إذن حتما جاءت لزيارتك وسوف تمضي معك بعض الوقت ومن ثم ترحل. أم في ذلك مشكلة يا ابنتي؟ سكتت نور ولم تعلق على الموضوع شيئا. دخل الأب بعد ذلك غرفته ليستريح قليلا، ولم تمضي سوى لحظات حتى اجتمعت أسرة أبي نور عند مائدة الطعام، ومعهم أيضا صديقة نور حنان. نظر أبو نور إلى حنان وقال لها: لماذا لا تأكلي يا ابنتي؟ أراك غير مرتاحة، إذا كنت تشعرين بالخجل فيمكنك أن تأكلي مع نور في الغرفة لوحدكما. أجابت حنان: لا لا يا عمي، فأنا فقط مشغولة البال قليلا، ثم إنني آسفة أن أسبب لكم بعض الإحراج لوجودي بينكم. قالت لها نور على الفور بدلا عن أبيها: ماذا تقولين يا حنان؟ هذا بيتك وهذه أسرتك، متى ما تحبين المجيء فنحن نرحب بك، وإذا أردت البقاء فأهلا وسهلا بك أيضا. انتبه الأب إلى كلام ابنته نور وهي ترحب بزميلتها هذا الترحيب الشديد، خاصة عندما قالت يمكنك البقاء. التفت إلى زوجته وهمس بأذنها قائلا: وما بال حنان؟ هل تعاني من مشكلة ما؟ ولماذا تلمح نور بضرورة بقائها؟ ردت عليه زوجته: لا تهتم بهذه الأمور يا رجل، تناول طعامك حتى نذهب أنا وأنت إلى بيت والدتي قبل أن يفوتنا الوقت. أعزائي المستمعين، بعد الذي سمعه أبو نور من زوجته وما قالته ابنته لم يهدأ له بال أبدا، فحاول أن يعرف سر مجيء حنان إلى بيته وما هي حقيقة كلام ابنته وتلميحاتها لحنان بالبقاء. وهنا تساءل مع نفسه قائلا: حتما هناك شيء ما يحاول الكل إخفاءه عني. نعم، ربما هناك مشكلة قد حصلت لحنان، وربما زوجها لا يعلم بمجيئها، أو ربما تشاجر مع بعض، وربما. وهكذا راح الأب يتساءل مع نفسه وهو في طريق العودة مع زوجته إلى البيت. لذلك سأل زوجته وقال لها: ما هي قصة حنان؟ هل هي في مشكلة؟ أجابته زوجته بنوع من عدم الاحترام: كم أنت مهتم بشأن الفتاة، قلت لك أترك شأنها يا رجل، فهي ضيفة قد نزلت بيتنا وعلينا احترامها وتقديرها حتى تقرر الرحيل. وهنا قال الزوج بتعجب مصحوب بغضب: الرحيل؟ ماذا تقصدين بذلك؟ تتكلمين وكأنك أنت رب الأسرة، وأنا ليس لي دور أبدا، ها تكلمي. انزعجت الزوجة كثيرا من كلام زوجها وقالت له: يبدو أنك تريد أن تبقى تعيش في الماضي، لا تريد أن تطور أفكارك أو توسع من نطاق فهمك للحياة. رد عليها زوجها بعصبية: عن ماذا تتكلمين؟ عن أي تطور وأي نطاق؟ يبدو أنك قد نسيت أنني رب الأسرة ومسؤول عن كل شيء. نعم، كل شيء. أحبتي، عندما وصل الزوجان البيت توجه الأب مسرعا إلى غرفة ابنته، طرق الباب، ولما فتحت ابنته نور الباب قال لها: أين زميلتك حنان؟ حاولت نور أن تجيب على سؤال أبيها بهدوء لئلا تسمع ذلك حنان، فقالت: أرجوك يا أبي اخفض من صوتك، فحنان قد صعدت فوق لتستريح قليلا في غرفة أختي. فسألها مرة أخرى: وماذا تفعل في غرفة أختك؟ ومتى سترحل؟ أجابت نور بنوع من التردد: لا أدري. ثارت ثائرة الأب لما قالت له ابنته: لا أدري، فصاح بها قائلا: هل من الممكن أن تقولي لي ما هي مشكلة حنان؟ قالت نور لأبيها: حاضر يا أبي، سوف أشرح لك المشكلة. فحنان باختصار تريد أن تلقن زوجها درسا لا أكثر ولا أقل، فهو دائما ما يتشاجر معها لأسباب تافهة، مرة بسبب خروجها مع زميلاتها، مرة بسبب أن اشترت قميصا لم يرضى زوجها أن ترتديه، مرة بسبب أنها بعض الأحيان تدعو زميلاتها إلى البيت، لذلك قررت أن تترك البيت بضعة أيام حتى تجعل زوجها يحتار في أمره ولا يكرر فرض أوامره. وهنا أوقف الأب ابنته عن الكلام وقال لها: هل هذه الأسباب ما تدعو حنان لأن تغيب عن بيت زوجها ودون أن يعلم بمكانها؟ هل هذا التصرف صحيح برأيك؟ نظرت نور إلى أبيها بنوع من التعجب وقالت: أبي يا أبي، أرجوك حاول أن تترك تلك الأفكار القديمة، فالحياة قد تطورت كثيرا، ومن حق الزوجة أن تتمتع بحياتها وتمارس حقوقها. انتفض الأب بوجه ابنته وقال: السبب، كل السبب يعود إلى تلك المسلسلات الأجنبية اللعينة التي أخذت تسيطر على أخلاق الناس وتصرفاتهم. ردت ابنته قائلة: لا يا أبي، أرجوك أن تتابع التلفزيون وتشاهد برامجه الحديثة لتتعرف على حجم التطور الذي أصاب الأسر خصوصا في الخارج. ما أروع تلك الحياة التي يعيشونها، إنهم يمارسون حريتهم بكاملها، الأولاد والبنات والزوجات وحتى الأطفال. نعم أعزائي المستمعين، لذلك بعد الذي سمعه والد نور من ابنته قرر أن يصعد بنفسه إلى غرفة ابنته الأخرى ليطلب من حنان أن تغادر البيت ودون إحراج، لأنه لا يرضى أن يشارك في خلق مشكلة قد تتسبب في هدم أسرة بكاملها، بعد أن تيقن أبو نور أن المسلسلات التي يشاهدها أبناؤه وبناته قد تركت آثاراً خطيرة على سلوكهم، حتى زوجته التي راحت تطلب منه عدم التدخل في شأن حنان.
بعد أن استمعنا أعزائنا الكرام إلى قصة عائلة أبي نور، تبين أن هناك خللا كبيرا قد أصاب طبيعة العلاقة السائدة بين أفراد الأسرة، والسبب طبعا هو متابعة تلك البرامج والمسلسلات الأجنبية التي تحمل أفكارا مسمومة، أفكارا غربية تناقض العقل والمنطق والقيم التي تناسب حياتنا كمسلمين. لهذا فقد توجهنا إلى فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما يراه ديننا الحنيف إزاء تلك المسلسلات التي تنافي كل أشكال الفضيلة
ومكارم الأخلاق في مجتمعاتنا والتي دخلت بيوتنا دون استئذان، فلنستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلاقا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقاية من مكائد الشيطان التي تؤدي بنا إلى طريق النار كثيرة، وقد استغل أعداء الإسلام هذه التكنولوجيا الحديثة وهذا التطور ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية، فبدأت تقوم ببث مسلسلات مدبلجة. هذه المسلسلات بعيدة عن واقعنا الاجتماعي الإسلامي، بعيدة عن مبادئنا، عن عقيدتنا، بل تبث سموم وأفكار الهدف الأساسي فيها هو تدمير الشاب المسلم، تدمير الطفل المسلم. عندما ننظر بنظرة اجتماعية إلى هذه المسلسلات أجد أنها أعدت أعداد خاص لتخريب الشريحة الإسلامية من أطفال، من شباب، من كبار. لماذا؟ لأنها تحتوي على لقطات غير شرعية وغير أخلاقية، وكذلك تحتوي على أفكار هدامة. هذه الأفكار تبعد الإنسان عن طريق الحق وطريق الإيمان. عندما ننظر إلى الشرع المبارك نجد أن الشرع المبارك قد نهانا عن كل شيء يبعدنا عن الله عز وجل، وكل شيء يثير غرائزنا الجنسية التي وهبنا الله إياها، لا للتلذذ بالمحرم ولكن لما يرضي الله عز وجل. أيضا هذه السموم الهدامة أثرت تأثير كثير على أطفالنا، مو فقط من خلال هذه المشاهد، لا، أثرت حتى من خلال اللغة التي دبلجت بها هذه المسلسلات. طبعا علينا أن نضع البديل، نناشد الكتاب يكتبوا لنا مسلسلات رائعة، نناشد أصحاب الإنتاج أن ينتجوا لنا أفلام تناسب ومسلسلات تنافس هذه المسلسلات الضارة الهدامة. جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم.
بعد أن استمعنا أيها الأعزاء إلى فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، نتوجه الآن إلى الأستاذة زينب عيسى الباحثة التربوية من لبنان لسؤالها عن طرق معالجة هذه الآفة التي بدأت تعاني منها أسرنا، وهل التأثير السلبي للمسلسلات المدبلجة حقيقي، وكيف ينقل نمطيته لحياتنا الاجتماعية، وماذا ينبغي فعله للوقاية من جانب الأسر والمعنيين؟ فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، حضرتك تطرح موضوع من الموضوعات الهامة في حياتنا الاجتماعية والثقافية والإنسانية حتى. فالبرامج المدبلجة بثنا نشهد منها الكثير، فالإعلام الفضائي تنتقل من محطة إلى أخرى وتجد البرامج المدبلجة. أولا أنا أريد أن أقول حتى أكون واضحة ويفهمني الآخر، نحن لسنا ضد البرامج المدبلجة أو البرامج المدبلجة التي تعنى بمواضيع تتناول مواضيع اجتماعية وثقافية ومواضيع ممكن أن تستفيد منها مجتمعاتنا الإنسانية. ولكن الملاحظ في الوقت الراهن وفي ظل، اسمح لي بالقول، وفي ظل التحولات الكبرى في البنى الاجتماعية والثقافية التي تجهد العولمة في صياغتها بما يتلائم مع ثقافتها الخاصة. نحن بدنا نشهد البرامج المدبلجة بعضها بل أكثرها تتعارض ولا تتلائم مع ثقافتنا وهويتنا وانتمائنا الثقافي والاجتماعي والديني. هناك محاولة من خلال البرامج المدبلجة إلى تضييع والتأثير والتمنيط بكلمة أولى، تمنيط كون للشباب والأجيال الطالعة إن كان في الدول العربية أو الإسلامية. يعني ممكن القول هناك تهديد فعلي من بعض هذه البرامج، هناك تهديد فعلي بالهوية الإسلامية بما هي ارتباط باستمرارية تاريخية من خلال عرض أشياء لا تتناسب مع الثوابت وتحل محلها مرجعية كونية لا منغرسة لا في الزمان ولا من مكان. من هنا سيدي الكريم علينا نحن كمجتمعات اجتماعية وثقافية وإنسانية ومجتمع مدني ومجتمع حكومي أن نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وهذه أن يكون هناك نوع من السنسور من الرقابة في عرض اختيار هذه البرامج. يعني عندما يكون هناك رقابة وتحديد للبرامج التي يمكن أن تعرض في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية نستطيع أن نتلافى الكثير من السلبيات تلك البرامج أولا، وثانيا حيث أنه من الصعب التحديد وتأطير الإعلام الفضائي، هنا يأتي دور الأسرة. الأسرة يجب على الأهل أن يراعوا ما هي البرامج التي يختارها أبنائهم، لا أن يتركوا أولادهم ليتحدث في الحلقة 120 من برنامج كذا ومسلسل كذا. هناك مسلسلات تتعدى 100 حلقة وهي روتينية ومضيعة للوقت، وهناك برامج ممكن الاستفادة منها. إذن هنا دور المجتمع الحكومي، دور الفضائيات أن تعرف ماذا تختار وماذا تعرض ما يتلائم مع هويتنا وثقافتنا، لأن هناك أصبح بالمطلق ما يسمى في علم النفس بالتماثل الاجتماعي. علينا أن نحافظ على هويتنا، وإلا بعد عدد سنوات، بعد 30 سنة عاما أو 20 عاما تضيع الثوابت وتنخلط تختلط الأمور والمفاهيم فيما بينها البعض.
نشكر لكم حسن استماعكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى حلقات أخرى قادمة نستودعكم الله وفي أمان الله.
من بخيل فباك النار.